إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الآذان في باب وجوب القراءة للإمام والمأموم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه وعن أبيه وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، أن أهل الكوفة جاءوا إلى عمر رضي الله عنه يشكون سعدا، فعزله وولى عمارا، ثم أرسل إليه فقال: لقد شكوك في كل شيء حتى قالوا لا يحسن يصلي. قال: أما والله إني لأصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأركض في الأوليين وأخف في الأخريين. قال: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. ثم أرسل محمد بن مسلمة إلى أهل الكوفة، فما ترك مسجدا إلا وسأل عن سعد، فكلهم أثنوا عليه خيرا، حتى إذا دخل مسجدا لبني عبس قام رجل يسمى أسامة بن قتادة ويكنى بأبي سعدة، فقال: أما وقد نشدتنا الله، فإن سعدا لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. فغضب سعد رضي الله عنه وقال: أعلي تزجع؟ اللهم إن كان عبدك هذا قام مرائيا كاذبا، اللهم فأطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن. فطال عمر الرجل حتى تدل شعر حاجبيه على عينيه، وكثر فقره واشتدت حاجته، وكان يقف بالأسواق يغمز الجواري مع كبر سنه، فإذا أنكر عليه قال: شيخ كبير مفتون أصابته دعوة سعد، أو كما قال. في هذا الحديث، أيها الإخوة الكرام، الذي يرويه لنا هو جابر بن سمرة رضي الله عنه عن أبيه سمرة بن جنادة. وسمرة بن جنادة هو زوج أخت سعد بن أبي وقاص، وسمرة بن جندب هو ابن أخت سعد بن أبي وقاص. فهو هاهنا سمرة يروي لنا قصة خاله سعد، وسمرة نعرفه من أحاديث كثيرة، منها ما أخرجه مسلم لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: لا، أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. وهو الذي يروي أن هذا الأمر سيكون إلى 12 خليفة من قريش، وهو الذي يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يدعو كان لا يرفع يديه هكذا، وإنما كان يرفع إصبعه هكذا، ولما رأى أحد الأمراء على المنبر يرفع يديه، رفع اليدين للمأموم وليس للإمام عند الدعاء، المأموم يرفع يديه لكن لا يمسح وجهه كما يحدث من البعض، الذي يرفع إصبعه الإمام لا المأموم. لما رأى الإمام يرفع يديه هكذا قال: قبح الله هاتين اليدين. والله ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد أن يرفع إصبعه هكذا عند الدعاء. وهو الذي يروي: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب جالسا فلا تصدقوه، كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم، أي جلسة الاستراحة، ولكن لم يكن أبدا يخطب وهو جالس. وجابر بن سمرة رضي الله عنه يروي لنا قصة خاله سعد بن أبي وقاص، وسعد هو أحد العشرة المبشرين بالجنة، يقول: رأيتني وأنا سابع ستة في الإسلام، فقد أسلم بعد أبي بكر وزيد بن حارثة وبالطبع أم المؤمنين خديجة وعلي بن أبي طالب وبلال بن رباح، فهو من المسلمين الأوائل، وأسلم على يد أبي بكر رضي الله عنه، فما أن آمن أبو بكر حتى انطلق يدعو إلى الإسلام، فأسلم على يديه خمسة من العشرة المبشرين بالجنة، أسلم على يديه سعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وطلحة ابن عبيد الله وعثمان بن عفان رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم، كل هؤلاء أسلموا على يد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. سعد بن أبي وقاص أول من أراق دما في سبيل الله، كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم مستخفيا في الشعب، فظهر عليهم أناس من المشركون فسبوهم فاقتتلوا، فشج سعد رأس أحد المشركين، فكان أول دم يراق في سبيل الله على يده، وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم ما جمع أبويه لأحد في غزوة أحد إلا له: ارمي فداك أبي وأمي، هكذا يقول لسعد رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لسعد: هذا خالي فليرني امرأ من خاله، لأن سعدا أبوه هو مالك بن أهيب، وأهيب هذا هو أخو وهب أبو آمنة، فآمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم أبوها وأبو سعد شقيقان، وهب وأهيب، فلذلك هو ابن عم أم النبي وهو خاله لذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يفتخر به وهو أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أسلم هو في 19 من عمره رضي الله عنه وأرضاه. سعد رضي الله عنه من المهاجرين الأوائل إلى المدينة، بدري شهد بدرا، شهد أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الذين ثبتوا بعض المسلمين لما قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم مات ظنوا أن مصعب بن عمير هو النبي، لما قتل تركوا أسلحتهم وقعدوا وقالوا: ما في الحياة من خير بعد رسول الله، فعاتبهم رب العزة سبحانه: إن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يموت الدين؟ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. الدين لا يموت بموت أحد، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال الصحابة لبعضهم فلنمت على ما مات عليه رسول الله. وثبت سعد رضي الله عنه شهد الخندق وشهد فتح خيبر وبيعة الرضوان في صلح الحديبية من الذين رضي الله عنهم وأرضاهم، وكان أحد الثلاثة الذين حملوا الرايات في فتح مكة رضي الله عنه وأرضاه. سعد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا خالي، ويجمع له أبويه، وفتح الله على يديه بلاد العراق، وكان قائد المسلمين يوم القادسية ويوم جلولاء. وتدور الأيام ويأتي أناس من الأعراب ما دخلوا في دين الله عز وجل إلا في خلافة عمر، بعدما فتح الله على أيدي المسلمين العراق، ينكرون على سعد ويقولون لا يحسن يصلي. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. لم يتلقوا الدين إلا من الصحابة، فهم على أفضل تقدير من التابعين، ورغم ذلك ينكرون على سعد رضي الله عنه وأرضاه. سعد الذي تم آلاف الصلوات بالنبي صلى الله عليه وسلم، سعد الذي عبد ربه مستترا مع النبي صلى الله عليه وسلم في شعاب مكة، سعد رضي الله عنه الذي أسر إسلامه خوفا من قومه، سعد الذي نزل فيه القرآن في غير موضع من القرآن الكريم. أمه لما أسلم امتنعت عن الطعام وعن الشراب، وقالت أموت فتعير بي، وظلت يوما بليلة لا تشرب ولا تأكل. فقال يا أمة، وكان شديد البر بها، والله لو كان لك ألف نفس فانفلتت نفسا نفسا ما تركت ديني، فكلي أو دعي كيف شئت. فنزل فيه قول الحق سبحانه، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. نزلت في سعد رضي الله عنه وأرضاه. سعد الذي يجعل المولى سبحانه بفضله وكرمه في ميزان حسناته من دخل في الإسلام من أهل العراق، يقال له لا يحسن يصلي، ويشكونه إلى عمر رضي الله عنه. وأنبه إلى أمر هام، بعض الناس يظن أن كل من تكلم بشكوى في حاكم كان من الخوارج، وهذا غير صحيح، فإنهم جاءوا إلى عمر يشكون حاكمهم وهو سعد، ولم ينكر عليهم لهذه العلة، وإنما أرسل يتثبت مع يقينه بكذبهم. ولذلك يقول لسعد يا أبا إسحاق، لم يقل يا سعد، وإنما يناديه بكنيته تعظيما لشأنه، ويقول ذاك الظن بك يا أبا إسحاق، لأنه يعلم قدره وفضله. أما هؤلاء فلا يعرفون فضلا لأحد، ولا يوقرون أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله عنه على الرغم من قوله ذاك الظن بك يا أبا إسحاق عزله، فأشكل هذا الأمر على البعض، ولكن أزله عمر لما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي، فقد قال أعهد إليكم بستة مات النبي صلى الله عليه وسلم وعنهم راض، فاختاروا أحدهم، ستة من العشرة المبشرين بالجنة، وقال إن لم تأل الخلافة إلى سعد فليستعن به من بعدي. فإني والله ما عزلته عن عجز ولا خيانة. عمر رضي الله عنه كان يرى أن سعدا أنفع له في المدينة، وأن أهل الكوفة لم يقدروه حق قدره، فكان معه يستشيره ويرجع إلى رأيه. وكان من هدي عمر في غالب أمره ألا تستمر مدة أمير على بلد أكثر من 4 سنوات. كانت هذه عادة عمر رضي الله عنه. ولذلك لما عزل سعدا كان في السنة 4 من إمرته، وأرسل محمد بن مسلمة إلى أهل الكوفة يسألون عن سعد رضي الله عنه وأرضاه، فما دخل مسجدا إلا وأثنوا عليه خيرا في سيرته وسريرته، لم يشكو منه أحد. وظل الأمر هكذا إلى أن دخلوا مسجدا لبني عبس، وهي قبيلة كبيرة معروفة من قيس، فسألوا عنه فأثنوا خيرا إلا رجلا أسامة بن قتادة يكنى بأبي سعدة، قال: أما وقد ناشدتنا الله، أما وقد استحلفتنا بالله، فلا نستطيع أن نقول إلا الحق. فما هو الحق الذي يقوله هذا الرجل؟ أما وقد ناشدتنا الله، فإن سعدا لا يسير بالسرية، يرميه بالجبن عن لقاء العدو. طعن على سعد رضي الله عنه الذي خاض المغازي كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه جبان، أول من رمى بسهم في سبيل الله، أول من أراق دما في سبيل الله. سعد رضي الله عنه يقال عنه هكذا، أما إنه لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية، لا يسوي بين الناس في العطاء. فطعن عليه في دينه، يحابي بعض الناس على بعض. وبهذه المناسبة يجوز لولي الأمر أن يفضل بعض الناس لمصلحة شرعية، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين عند البخاري ومسلم، لما جاءته مذهبة قطعة ذهب صغيرة فجعلها بين أناس من عظماء قومهم من حديث الإسلام يتألفهم، فجاء ذو الخويصرة التميمي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد اتق الله واعدل، فإن هذه قسمة لم يبتغى بها وجه الله. قال كلمة الكفر وهو لا يدري لجهله، تكلم بكلمة الكفر لكنه جاهل، فعذره النبي صلى الله عليه وسلم. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله، وهل كنت تعلم من الله حتى جاءك النبي صلى الله عليه وسلم فأدخلك بفضل الله في الإسلام؟ اتق الله يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر مع النبي صلى الله عليه وسلم. اتق الله يقول هذا للنبي صلى الله عليه وسلم فينال من عصمته، لأنه جوز عليه الجور، جوز عليه الخطأ والمحاباة. هذه قسمة لم يبتغى بها وجه الله. إذن يبتغي وجه من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. هذه كلمة كفرية، لو عقل معناها لأخرجته من ملة الإسلام. ومن رحمة الله عز وجل أنه عذر الجاهل فلا يكفر بمجرد أن قال كلمة الكفر. وانتبه، انتبه أيها المسلم الكريم، فإن هذه المسألة زلت فيها كثير من الأقدام. بعض الناس يظن أن من قال كلمة الكفر كفر، ومن فعل فعل الكفر خرج من ملة الإسلام. ليس كل من تلفظ بكلمة الكفر يكون كافرا، قد يكون مخطئا، قد يكون معذورا. فلا ينبغي أن نسارع في تكفير الناس، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فقد باء بها أحدهم. قد يقول الرجل كلمة الكفر مخطئا، كالرجل الذي ضلت دابته فقال: اللهم أنا ربك وأنت عبدي. يقول لله: أنت عبدي وأنا ربك. هذه كلمة كفرية، لكن هل كان قاصدا لها؟ لم يكن قاصدا لها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح. لو أمسك إنسان بمصحف فألقى به في الأرض، هذا فعل كفري بلا ريب، ولكن هل يكفر فاعله؟ انتبه وقف. ألم يقل المولى سبحانه عن نبي الله موسى: فألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. ألقى الألواح هي كالمصحف، الألواح التي كتبها الله عز وجل نسخها له، كالمصحف تماما، التوراة. ألقاها في الأرض من شدة غضبه لما رآهم يعبدوا العجل. هل تقول أن هذا كفر مخرجهم من ملة؟ والعياذ بالله. إنما غضب موسى عليه الصلاة والسلام لما رآهم عبدوا العجل. فليس كل فعل كفري يكفر فاعله، وليس كل كلمة كفر يكفر قائله. لابد من أن تقيم الحجة وأن تنتفي الموانع. هل الهدف دعوة الناس إلى الإسلام أم إخراج الناس من الإسلام؟ فهذا الرجل لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله واعدل، أليست هذه كلمة كفرية؟ بلى، كلمة كفر بلا ريب، لأنه طعن في عدالة النبي وطعن في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك لم يكفره لأنه جاهل. سعد رضي الله عنه يقال لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية، ربما يقبل الرشوة من أحد المتخاصمين، أو ربما يحابي أحد المتقاضيين فيميل إلى هذا أو إلى ذاك. طعن عليه في دينه، وطعن عليه في ذمته، طعن عليه في كل شيء. لذلك يقول عمر: لقد شكوك في كل شيء حتى قالوا لا يحسن يصلي. هؤلاء الجهلة ظنوا أن الأربع ركعات تكون متساوية في الطول، فهو يطيل في الأوليين ويخفف في الأخريين، فأنكروا عليه ذلك، لأنه يقرأ في الأوليين بما تيسر بعد فاتحة الكتاب، أما في الركعتين الأخرتين فيقتصر على فاتحة الكتاب. فلذلك تختلف الركعات في الطول، ولجهلهم أنكروا عليه، أنكروا ما لا يعلمون. سبحان الله العظيم. لذلك يقول سعد رضي الله عنه: والله إني لأصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أخرم عنه، لا أحد عنها، ولا أزيد ولا أنقص. ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. ولذلك سعد رضي الله عنه يقول لهذا الرجل: أعلي تزجع، لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. تزجع على سعد رضي الله عنه، سعد المبارك الذي استجاب الله دعوته في غير موضع. ولذلك دعا عليه بثلاث دعوات، رغم شدة غضبه كان شديد الإنصاف فيها، وهذا ما نعرض له في الخطبة التالية. أقول قولي هذا وأستغفر ربي سبحانه وأتوب إليه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سعد رضي الله عنه توجه إلى ربه سبحانه الذي ينتصر للمظلوم من ظالمه، توجه إلى الله وهو خير مسؤول، وهو حسبنا ونعم الوكيل، من وكله في أمره كفاه، ومن اعتمد عليه لم يضيعه. توجه إلى ربه يدعوه في هذه المظلمة وقال: اللهم إن كان عبدك هذا قام كاذبا وهو يعلم، يعلم أنه يكذب ويفتري علي بغير وجه حق، اللهم فأطل عمره. ما هذا؟ يدعو عليه بطول العمر، هل هذا دعاء له أم دعاء عليه؟ كثير من الناس إذا أراد أن يدعو لأحد الناس: ربنا يطول عمرك. ليست الدعوة هكذا، وإنما أسأل الله أن يجعلك ممن طال عمره وحسن عمله، فإن طول العمر مع حسن العمل نعمة، ما بعدها نعمة بعد الإيمان بالله، لأنك تستزيد من الحسنات وتستغفر وتستقل من السيئات. أما طول العمر مع الجهد والشقاء والعياذ بالله فهو بلاء. إذا طال عمر الظالم اكتسب من السيئات والعياذ بالله، وتعلقت به مظالم في رقبته مظالم العباد وهكذا. لكن طول العمر مع حسن العمل، هذا هو الدعاء. دعا له سعد رضي الله عنه بطول العمر وبطول الفقر، فقر لا ينتهي ولا نهاية له والعياذ بالله. فجمع بين شقائين: الطعن في السن والعجز عن الكسب وقلة المال والاحتياج للناس. دائما في عوز، يمد يده إلى الناس، والاستغناء عن الناس نعمة ما بعدها نعمة. أسأل الله سبحانه أن يغنينا بفضله عمن سواه، وأن يكفينا بحلاله عن حرامه، اللهم آمين. طول العمر مع استطالة الفقر واستدامته. وأخطر ما في هذا الدعاء: وعرضه بالفتن، ما ظهرت فتنة إلا واقتحم فيها والعياذ بالله. وهذا دليل شقاء للمرء، كلما اشرأبت فتنة لم يعتزل وإنما اقتحم. سعد رضي الله عنه لما قتل عثمان ووقع القتال بين المسلمين، بين جند الشام بقيادة معاوية وبين علي رضي الله عنه وأرضاه وأمير المؤمنين، اعتزل سعد الفتنة فلم يشترك مع هذا ولا مع ذاك، وأخذ غنما له إلى شغف الجبال وترك الناس. لما جاءه ابنه عمر وابن أخيه هشام بن شيبة، هشام بن عتبة، يقول: قتل عثمان والناس تريد أن تبيعك. قال: أعوذ بالله منكما. هذه فتنة لم يقتحم فيها ولم يقبل أن يبايع للخلافة رضي الله عنه وأرضاه، واعتزل تماما. وعرضه بالفتن، فاستجاب الله دعوة سعد المبارك وطال عمر الرجل واشتد فقره، ومع كبر سنه كان يتشبث بالجواري، البنات الصغيرات في السوق يعاكسهن ويتشبث بهن فيضرب ويسب. ومن الشقاء أن يكون الرجل طاعنا في السن وناقصا في الدين وفي الخلق، هذا من الشقاء. فإذا أنكروا عليه قال: رجل شيخ كبير مفتون أصابته دعوة سعد. انظر إلى دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. وسعد رضي الله عنه كما عند الطبراني والحاكم وذكر ذلك الذهبي في سير أعلام النبلاء، وجد رجلا التف حوله الناس فأدخل رأسه بين رجلين فإذا به يسب عليا ومعاوية، فنهاه وقال له اتق الله، والله لئن لم تنتهي لأدعن عليك. قال تدعو علي كأنك نبي. فقام يدعو ربه وقال اللهم إن هذا رجلا سب أناسا سبقت لهم منك الحسنى، اللهم إن أغضبك فعله فاجعله آية اليوم. فجاءت ناقة عظيمة حتى دخلت إليه فما زالت تطأه بأقدامها حتى قتل. سعد رضي الله عنه ما تعدد، وإنما قال إن كان هذا كاذبا قام مرائيا وهو يعلم. وإذا بالرجل وقد فتن، ولما ظهرت فتنة دير الجماجم اقتحم مع من اقتحم وقتل فيها. نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونعوذ بالله من الظلم فإنه بئس المطية التي تدخل الإنسان وتسوق إلى سخط الله والعياذ بالله. كلمة قالها هذا الرجل يرائي بها الناس فأوبقت عليه دينه ودنياه. الكلمة قد يتكلم بها الإنسان ولا يلقي لها بالا، وهي تقذف به في سخط الله والعياذ بالله، تكون سببا في دخوله النار والعياذ بالله. فنعوذ بالله من حصاد هذا اللسان والعياذ بالله. سعد رضي الله عنه هذا ما نختم به هو آخر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين وفاة، من الرجال المهاجرين وفاة بالمدينة. ولما مات طلب أمهات المؤمنين أن يدخلوا بجنازته إلى المسجد ليصلوا عليه، وصلت عليه عائشة وأم سلمة رضي الله عنهن. فأنكر بعض الناس وقالوا ما كانت الجنائز تدخل إلى المسجد، فأدخلتها عائشة. فقالت ما أسرع ما يعيب الناس ما لا يعرفون، والله ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الجنازة على سهيل بن البيضاء إلا في هذا المسجد، لأنه كان هناك مكان حيث توضع الجنائز كان عند البقيع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم غالب أمره يصلي خارج المسجد على المقابر، لكن في بعض الأحيان في أحيان قليلة كان يصلي داخل المسجد. فهذا جائز وهذا جائز، لكنهم أنكروا ما لا يعرفون. لذلك من كان عنده علم كان واسع الصدر عند الاختلاف، أما الذي لا يعرف المسألة إلا من وجه واحد فيضيق صدره بخلاف غيره، يرى أن الحق ما هو عليه فقط، وهذا خطأ، هذا خطأ. لذلك السلف أنكروا على من لا يعرف إلا مذهبا واحدا أو لا يعرف اختلاف العلماء أن يتكلم في الفقه، لأنه سيتحدث من وجهة نظر واحدة، وربما أنكر حيث لا مجال للإنكار كما حدث من هؤلاء الذين أنكروا دخول جنازة سعد رضي الله عنه إلى المسجد. رضي الله عن سعد وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا وأرضاهم، أسأل الله أن يلحقنا بهم غير مفتونين ولا خزايا ولا مبدلين، وأن يحشرنا في زمرتهم بفضله ثم بحبنا لهم. اللهم آمين، اللهم آمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، ولا خزايا ولا مبدلين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، واقبضنا إليك ما كان الموت خيرا لنا، وارحم اللهم موتانا. اللهم تجاوز عن مسيئهم، اللهم أفسح لهم في قبورهم، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف كل مريض مسلم شفاء لا يغادر سقما. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واجمع على الحق كلمتنا، ردنا إليك ردا كريما جميلا رد الكرام عليك. اللهم أصلح ولاة أمورنا، ردهم إليك ردا كريما جميلا رد الكرام عليك. اللهم وفقهم لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم وفقهم للحكم بكتابك والعمل بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم وقيد لولاة أمور المسلمين في كل بلد وكل مكان بطانة الخير الناصحة الأمينة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وأقم الصلاة.